إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في كلام أو في شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قوله: فأردت شهادت الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالبحث عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، ثم قال بعده: فأردت، بعد أن ذكرت أنك هممت قصدت أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأتي في أحكام الدين وفي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك بأسانيد التي بها نقلت وتداول أهل العلم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخص عليك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك بالفتح، وأما يشغلك فهذا إما لحن وإما لغية ضعيفة، ولا تقول يشغلك، تقول يشغلك، وفي الأمر تقول شغله يشغله اشغله، ولا تقول أشغله. مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذه الفقرة أو الفقرة نشرحها أولا شرحا إجماليا. بين رحمه الله تعالى أن هذا الذي هم أن يبحث عن جملة الأخبار طلب منه، أي من المصنف رحمه الله، وقد تقدم أنه أحمد بن سلمة رفيقه وتلميذه، طلب منه أن يطلعه المصنف على ماذا؟ على جملة من تلك الأحاديث مجموعة في كتاب واحد مضبوطة، من تلك الأحاديث على جملة مجموعة مضبوطة، ويبينها له بلا إكثار تكرار، بلا تكرار كثير. أما التكرار القليل فلا يضره، إنما إذا تكرر كثيرا هذا يشغله عن مراده، لأن ذلك أي التكرار الكثير يشغله عن مقصوده الذي هو ذلك مقصوده، هو الغوص في الفهم والاستنباط، والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة معنى هذه الفقرة، ثم نشرحها شرحا تفصيليا مفصلة كلمة كلمة من حيث اللغة ومن حيث الإعراب ومن حيث المعنى. فأردت معناه قوله فأردت أي طلبت، يقال أراد الرجل كذا إرادة إذا طلب واختار. وأرشدك الله، هذه جملة هي جملة دعائية معتربة بين الفعل ومفعوله، أي هداك الله، أرشدك معناه أي هداك الله لإصابة الصواب، لأن معنى الرشد بالضم تصدقون الرشد الصلاح، وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب. والهمزة للتعبية، أرشد هذه الهمزة ثم للتعبية، لهمزة فعل المعاني تبعثوا تعبية صيرورة وكثرة حينونة إزالة وإجيام، فذا فتعرف هذا البيان يقول لك في الصرف، في أنظمة الصرف. قال ماذا؟ قالوا رشيد يرشد رشدا من باب تعبة، ورشد يرشد رشدا من باب قتل. إذن الرشد والرشاد معناهما واحد، فهو راشد والاسم الرشاد. قال أن توقف أرشدك الله أن توقف، فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة، فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مغنية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف، أن توقف هذا بالتخفيف إذا قرأه بالتخفيف، أن توقف من الوقف، أن توقف وقفه يكفه أن توقف، أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم، أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا ورباعيا، أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف، أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه، كما يستفاد من عبارة الميت في القاموس والمنظر في اللسان. إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول، أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها، ومعناه أن تطلع أي يطلعك العليم بالفن على هذه الأحاديث التي طلبتها منه، يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار، وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال، أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة، التأليف قال أبو بكر أي مؤلفة، قال أبو بكر أبو بكر الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة، يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجر، لا بل إذا كانت متناسبة تسمى تأليفا، من الألفة وهو حقيقة بالأجسام، إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء تسمى حقيقة، ومجاز الحروف، والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب، يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات، والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملا، وهكذا يعني يختلف الوضع، والتركيب ضم الأشياء، التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق لهذا، والتركيب ضم الأشياء مختلفة كان أولى، التركيب التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة، وأما التركيب فلا يعني يشمل عام من ذلك، ضم الأشياء مترتبة كانت أو لا، مرتبة الوضع أو لا أو لا، فالمرتب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا، والترتيب أعم مطلقا من التنضيد، لأن الترتيب عبارة من التنضيد، لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض، والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس، على سبيل التماس اللازم لعدم الخلل انتهى. إذا المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف؟ هنا ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب، وذلك لمتناسب يعني يكون وجه السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون فائدة الحاصلة منه مرتبة عليه، هكذا يفعل، هكذا وضع التأليف، هكذا وضع التأليف لابد من أن تجد في هذه الأمور، وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحقة، فهذا هو التأليف. فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود إلى ماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف تقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير، أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف كتابا متناسبا أول مع آخره، ثم وقع خلل في بعض المواد، لكن هذه تكون قليلة. المهم أصل وجعي هو هكذا، مؤلفة محصاة صفة لمؤلف اسم مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حسبه أو عقله، أي يطلق المعاني إذا عده العد سمى إحصاء، والحفظ كذلك يظن سمى إحصاء، والعقل أي الفهم سمى يظن إحصاء، كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة معصاة، أي معدودة محفوظة، تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصى. وسألتني أن ألقص عليك، أن ألقص عليك من التلخيص. ومعنى التلخيص التبيين، هو التبيين والشرح والتلخيص، يعني يطلق على التبيين والشرح والتلخيص. كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح والتخليص، ولا التخليص التلخيص الظاهر انه في تقديم وتاخير، وهو من التلخيص ان القص، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا التخليص ما هو تلخيص، والتخليص كما في القاموس اي ابينها واشرحها لك. في التاليف اي سالتني ان القصها ابينها اوضحك لك في كتاب مؤلف، اي في الكتاب المؤلف، فالمصدر معناه المفعول ويحتمل ان يكون على اصله تاليف، وفي بمعنى الباء بالتاليف السببيه، اي ابينها بسبب التاليف لها. بلا تكرار اي بغير اعاده الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا اذا اعاده مرارا. كرر تكريرا، التكرير مصدر اصلي لفعل، لفعل. وغير ذي ثلاثه مقيس مصدره كقدس التقديس، زكي تزكيه واجملا اجمال من تجملا تجملا. ومعك بفعل مصدر التفعيل، هذا هو الفعل. واحيانا ياتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا هو يعني بلا تكرار، اي من كرار الشيء تكريرا. واما تكرار هذا لحن، لحن العوام او عوام الطلع يقولون تكرار، هذا لا وجه له. اذا اعاده مرارا كما تفيد عباره المصباح، وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتحلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرها تكرار فمن لحنهم فليتنبس، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، إنما تقولون تكرار، ما في تكرار. فانبي دخلت بعد قولي بلا تكرار بين الجار والمجرور، اختلف في ان محاطب قال كفي هي اسم معنى غير، وان الجار دخل عليها نفسها، وان ما بعدها مجرور باضافتها اليه. وقال غيرهم هي زائده كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وان كانت مفيده لمعنى هو المضي والانقطاع. واراد بالزائد المعترض بين الشيئين المتطالبين، وان لم يفتح اصل معنى باسقاطه كما هنا. فتنبه افاد ابن هشام الانصاري رحمه الله تعالى في موله بلا تكرار، هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى صحيح وهي مجرورة بالباء وهي مضافة الى ما بعدها، او هي مقدم من تقدير اصله لا بتكرار، اصله لا بتكرار. المصريون يرون ان في تقديما وتغييرا، واصله لا بتكرار. ثم لما ارادوا التوكيد زعلقوها عن محلها وارسلوا الجار عليها حتى تكون فجزء الكلمه، فهذا رأي المصريين. وأما الكوفيون لا يرون ذلك، بل يقولون إنها اسم إضافة. يكثر جملة بمحل جر اسم التكرار يكثر، وقد يدعو بالكثرة ماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به أحيانا، يعني يكرر. لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو. فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير. زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت بأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعمالي لغير المحقق. وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل فيه الزعم بمعنى الحق. وقد ثبت أن إمام النحاة السبوي يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، ويريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما. واما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق او لقول الكذب، زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا وما الى ذلك. قال فيومي زعم الزعمين باب قتله في الزعم ثلاث لغات، زعم زين زعم فتح الزائد الحجاز وضمها لاسد بن اسد، وكثرها لبعض قيس بن قيس قبيله. ويطلق معنى القول، ومنه زعمات الحنفية وزعمة سيبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا، وعليه قوله تعالى او تسقط السماء كما زعمت اي قلت اي كما اخبرت. ويطلق على الظن وقال من زعم كذا وعلى الاعتكاف ايضا. ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا اعتقدوا هذا. واكثر ما يقول الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم وكنايه عن الكذب. وقال مرزوقي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او في ارتياح شك. وقال منقوطية زعم زعما غارا لا يجرى حق هو او باطل قال خطان. ولهذا قيل الزعامة مطية الكلم. زعموا مطية الكلم ايضا ورد مثل هذا بعض الاحاديث. انتهت عبارة الخير. مما يشغلك يا مشايخ نلف الحجاج. مما يشغلك من شغله الامر ثلاثيا من باب نفعا. واما اشغله بالاليف فلغة رديئة او قليلة كما افاد في اللسان. بل بعضهم نفى ان تكون لغة اصلا. وفي المصباح شغله الامر شغلا من باب نفع فالامر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين شغول وتسكن التخفيف. وشغلت به ببناء المفعول تلاحيت به الاخرين. واشتغل بامر فهو مشتغل اي بالبناء الفاعل. قال المفاعل ولا يكادون يقولون اشتغل وجعل يعني بناء بالفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم اشتغل ببناء المفعول ولا يجوز بناؤه للفاعل. برضه قال هكذا لان الافتعال ان كان مطاوعا فهو لازم لا غير. وان كان غير مطاوع فلا بد ان يكون في معنى التعدي. نعوذ سب المال واقتحلت واقتضبت اي تحلت عيني وخضبت يدي. واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. واجيب بان في الاصل مطاوع بفي اليف هجر استعمال فصيح الكلام. والاصل اشغلت بالالف فاشتغل وهو يعني اصل مرفوض هذا. مثل احرقت فاحترق واكملت فاكتمل. وفيه معنى التعدي فانك تقول اشتغلت بكذا. الجار ومجرور معنى مفعول. وقد نص الازهري على استعمال مشتغل ومشتغل. انتهت عبارة المصباح. هذا كله في اشتغل وليس في اشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس واشغله لغة جيدة. هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا ما في اشغل اصلا او قليلة او رجئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا بالقاموس ما نصه. قال ابن جريج لا يقال اشغلته. ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء الشياء والمفردات للراغب والاغنياء من القطاع. ولا يعرف اسمه ولا يعرف لاحد من القول بجودتها عن امام من ائمة اللغة. وما قال صاحب القاموس اقطع فيه لانه لم ينقل عن احد من ائمة اللغة لهم عناية باللغة انه قال اشغله. فاذا هذا ليس صوابا الذي ذكره في القاموس جيدا. ومن يعني ايه وبجودتها عن امام ائمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق ان اشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده اميره كان اعلم باللغه ووظفه هذه الوظيفه. كان التوقيع ما يوظف كل احد. التوقيع عباره عن تلخص حاجات المحتاجين او ما يحتاجه الامير يلخص له بعباره وجيزه فصيحه ثم ينفذها الامير. هذا هو التوقيع هذا الذي نستعمله الان. هذه مأخوذة من ذاك لان نهاية الامر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك امر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها الا من كان يعني الا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في بارعا في الفهم وما الى ذلك. فهذا كتب ماذا الصاحب. هذا الصاحب كان فصيحا. كتب بعض عمال الصاحب له برقعة توقع عليها توقيع من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. هو كتب اشغال كذا وكذا فكتب عليه فصله بهذا الكلام لانه رديء لغته. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. اشغال فهمتم المعنى؟ اشغال هذا مصدر اشغل. انت استعملت اشغل فلا تصلح لوظيفتك. من الان مقصود توكل على الله. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. شوف اشغال الوظيفه يعني اشغال الشغل. انت تعبان انت خلاص ما نريدك يعني. من يرفض اشغالي لا يصلح لاشغالي. ففصل العمل. فانت به لا تقول اشغله, انما تقول ايش؟ اشغله. لا يصلح لاشغالي. قال شيخنا يقول ايه المناوي, شيخنا يقول هو صاحب الايه؟ صاحب التاج. قال شيخنا فاذا لا معنى لتردد المصنف فيها. اذا صاحب القاموس قال اما لغه جيده او رديئه او قليله, ثلاث احتمالات. اقل هذا ليس مقبولا عنه. ما في احد قال انها لغه حتى نقول جيده ولا نسجل كذا وكذا وكذا احتمال, لا, بل نقول انها لغه لا تصح اصلا. فاذا من الان لا اسمع من طالب يقول في دعائه اللهم اشغله, انما الصواب ما هو؟ اللهم اشغله, لا تقول اشغله. فاذا كفر من الامام على الاطول لا تقول من يصلح اشغالي لا يصلح لاشغالي, ما في. اذا تقول ايش؟ اللهم اشغله بكذا وكذا. فتقول اشغل نفسك بكذا, لا تقول اشغل نفسك بكذا. قال ماذا؟ لا يصلح لاشغال. قال شيخنا فاذا لا معنى لتردد مصنف بها. قال الزبيدي ولعله استانس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل لا يكادون يقولون اشغلت وهو جائز, فتامل لذلك انتهى. وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح صاحب المجمل, ليس هكذا, انما تكلم باشتغل ولا يكادون ايه ابن فارس انما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر ائمه اللغه المعتمدون ان اللغه الفصحى شغله, واما اشغله فلا تثبت, او هي لغه رديئه. فما اشتهر على ارسنه الناس من قول في الدعاء اللهم اشغله بالالف هو استعمال لما لم يثبت لغه, او استعمال لغه رديئه لا ينبغي استعمالها ولا سيما في الدعاء, فليتنبه. الله تعالى اعلم. المهم هو قال له فان ذلك مما يشغلك, هذا محل بيت القصيد هنا, لا نقول مما يشغلك هذا خطا. طيب اذا مما يشغلك, عما لا يشغلك, عما لو قصدت اي عن الشيء الذي اردته, ما هو من التفهم بيان هذا, بيان بما هو تفعل من الفهم. وقال تفهم شيئا اذا فهمه شيئا بعد شيء, قالوا في القاموس. وفيه اشاره الى ان فهم تلك الاحاديث يحتاج الى التدرج شيئا فشيئا, يعني شيئا فشيئا قليلا قليلا. فان معرفتها لا يتيسر الا كذلك. فينبغي للطالب ان يكون طلبه تدريجيا, ها, شيئا فشيئا. يعني أن يبدا مثلا بأربعين النوويه ثم يترقى ثم يترقى بحيث يحفظ البخاري ومسلم. اما يعني في اول مره لو بدا بالكثير ربما هذا يصعب عليه فينقطع, فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا خذوا من الاعمال ما تطيقون الحديث. ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله من طلب العلم جمله فاته الجمله يتفلت عليه. وانما العلم حديث وحديثات, يعني طلب حق الطلب ماذا؟ حق الطلب ان يكون تدريجيا شيئا فشيئا. كل يوم تحفظ بيتا وترجمه من تراجم الرجال وحديثا واحدا وتترقى مثلا في ثلاث شهر كم يوم؟ ثلاثين يوم. ثلاثين يوم حفظت ثلاثين بيت, هذا يعني لم نقل يعني كتاب كامل يعني, وثلاثين ترجمه وثلاثين حديث, ها, في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا ثلاثين حديث وأن يعني وأنهبت نفسك ويعني وبالغت في المثابرة والمراجعة وكذا وحفظت ثلاثين حديثا في اليوم الثاني ما هو حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا 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 حديث ثلاثين ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك, تكون إيه؟ مغرق بالغرق يعني, ملتقى بالغرق هكذا. يعني واحد واحد من البيئة المالك مثلا بيت واحد اذا اقل حاجة او ثلاثة او خمسة على حسب. اما تحفظ مئة بيت يمكن, يعني انا احفظ مئة بيت في يوم واحد استطيع, لكن هذا يعني يضيع في اليوم الثاني. يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. اذا ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا, ما شاء الله في شهر واحد في شهرين يعني ستين حديثا وستين ترجمة وستين رجلا الى اخر وستين بيتا مثلا, وفي ثلاثة اشهر في سنة كم؟ سنة واحدة كم؟ سنة ما شاء الله
حافظك. فهكذا يعني يكون بالتفريج. اما يعني الانهاك النفسي واجهاد الروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تذكر وتنساه، هذا ما ينفع، هذه لا فائدة فيها. من طلب علم جملة فاته الجملة، إنما العلم حديث وحديثان، هكذا يكون طلب العلم فيها. من أما التفهم فيها في تلك الأخبار والاستنباط من استخراج الأحكام من تلك الأخبار، وقال استنبطت الحكم فاستخرجته بالاجتهاد، وأنبطته مدره وأكله من استنبط الحافر الماء، وأنبطه من باطن إذا استخرجه بعمل يقارب الإصلاح. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع الماء. وهذا يعني تكلم عن ما وجه إليه الطالب الذي طلب منه أن يؤلفه، أن يؤلف له تأليفا يفيده في هذا الفن. ثم قال ما كيفية الذي، ما كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلف لك؟ قال كذا كذا، أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن استمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا، قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال، إن شاء الله تعالى عقيدة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشمل إجمالي هذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخره في عاقبته، فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف، وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. ثم التفصيل، وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق ومعذوب خبر لعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت، ما رصه وإنما ضبطته إن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط، لأنه مما يغلط فيه، مما يغلط فيه وصحب غلط يا مشايخ من اللحن الذي فشع غلط غلط هذا غلط غلط، كما قال بعضهم قال الشيخ يرد عليه قال غلطت أيها الشيخ، فقال له بل أنت غلطت. أولا هذا الكلام منحول قبل أن نصل إلى 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 كلامك. يقول تقول ماذا تقولون حين تتكلمون غليط فلان؟ لا تقول غلط فلان، غليط يغلط غلطا. أما الغلط الفتحتين فهو مصدر، فهو مصدر. ولذلك نقول مثل هذا غليط يغلط، لا نقول غلط يغلط أو يغلط، لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحح، وقد رأيت ذلك غير مرة. انت يقول لك ولا الذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه ولا الذي سألت. هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه بكثر الله. قال هذا واضح، لماذا ضبطته؟ إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوعي، لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه. قال لكن هذا قلت مدا أو تعقيبا على كلام النووي، هذا الذي ادعاه النووي من الغلط، إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم، إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط نسلم ذلك، وإن كان وإلا فلفتح الله وجه صحيح. ما هو؟ وذلك أنه للابتداء، اللام تكون للابتداء، والموصول مبتدا للذي سألت خبره عاقبة محمودة على حرف مضاف تقديره أيذ عاقبة محمودة، فتأمل الله تعالى أعلم. وعائد الموصول محذوف، يعني معنى ذلك لو قرأناه ولا الذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد مضاف، هذا معنى مستقيم إن صحت الروايات. لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي، وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود كم من الكلمات نصححها بمثل بتقديرات كثيرة، وهذا تقديرات تقدير واحد فقط وهو واضح. لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن نتوقف عنده. وعيد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة، والحرف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نوص كما النرجحات. هنا يقول ايه؟ وللذي سألته، هذا الضمير هو العائد، وللذي سألته حدث لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول هي عائد الموصول يحذف كثيرا في مثل هذا. أغرمك الله جملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الظرفية متعلق ما تعلق بالجار والمجرور كرة، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحيانا. التدبر النظر في العقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عقبة وما معنى دبره هو عقبة وآخره أقاله في الإسلام. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع، والإيال إزان كتاب اسمه منه، وقد استعمل في المعاني فقيل آل الأمر إلى كذا قال في الإصلاح. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالهاء، يعني أن الحال له أربع استعمالات. حال، الحال هذه كلمة، الحال أربع استعمالات، يذكر وأنث، يذكر وأنث، يذكر وأنث تأنيثا لغويا، يذكر وأنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، ها؟ حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. وما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه، وهو بمعنوه، لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى وأحسن لي أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطوفا، ذكره المشافي المغني. وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء، بما تقول بجنني يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فمثل موصول معقوف على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما على إليه الحال، ما تقول إليه به الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم. ذكر لماذا اعترض به؟ تبركا، ولان تحققه غير معلوم له، انما ذلك الى الله سبحانه وتعالى، ما سيقع من الامور وما لا يقع. اما انت تدبر وتخطط وتبدا على اساس ان الله ينفذ لك، ربما يوفقك ربما لا يوفقك لا يعلم. فلذلك قال ان شاء الله عاقبه، قال فيومي عاقبه كل شيء اخره محموده بالرفع صفات العاقبه، يعني أما الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية، حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى. وقول ومنفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحدا، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة هذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به، هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة محمودة فيما بعد، حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن أقتم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم احدا اعلى مرتبه مني؟ قال ما في، يعني انت الله عن الرسول عليه الصلاه والسلام وخليفه يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا انا اعلم على اعلى رتبه مني. قال من هو هذا الذي اعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على رؤوس الاشهاد. لماذا؟ كيف ذلك؟ قال لاننا نموت ويموت ذكرنا، واما هو يموت ويبقى ذكره يعني في العالم الى اله يعني الساعه، لان اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، اما انا اموت وخلاص خلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يقطع ذكره لسان الصدق في الاخره. يعني الناس يذكرونه بخير حيث انه ترك لهم منفعة يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من اتى بعده واجر عليه في الاخره. لحديثي من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجور شيء. الحديث اخرجه مسلم. الله تعالى والصواب واليه يرجعون. معه قال رحمه الله تعالى ايضا وظننت ايضا مما يتعلق بتتمين كلام ما بدأه وهو ان الذي سألته امر ليس هينا. وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل انه امر عظيم يبقى ذكره في الدنيا والاخره. ثم قال ماذا تتمين لذلك الكلام؟ ماذا قال؟ وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني أنه عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نصر ذلك إياي خاصة. يعني كان أول من يصيبه نصر ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. فحينما فكرت أنت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا. لماذا؟ لأنه الداعي إلى هذا إلى سبل الهدى ومن سن سنة في إسلام فلو أجر أجر عمل بها. فإذا كان هو مستفيد قبل غيره لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن ويتقانه أيسر على مرء معالجة كثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا. بين رحمه الله تعالى أنه حينما سألوا التكلف للتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان أول من يستجيب به هو. كان أول من يستجيب به هو لأسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب إلا أن ملخصها النظر في القليل من الأحاديث وإتقانه أسهل معاناة الكثير منه وخصوصا عندما لا قدرة له على تمييز المقبول والمردود إلا بتقليد غيره أي بأن يعلمه غيره أن هذا صحيح أن هذا ضعيف الأوامر يعني. والله تعالى أعلم. التفصيل شرط التفصيل يعني فكرة وظننت بضم تاي بتاي متكلف وإنما عبر بالضم دون اليقين. لماذا؟ لأن حصول النفع غير محقق احتمال أن يكون هناك مانع من القبول لأن القبول إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه التقوى التي تؤهل شخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها ولذلك قال ظننت يعني أن يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع. فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمله الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أمامه بسبب من الأسباب. لأن يعني الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها ومستحباتها كلها وفضائلها كلها المرافقها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا. ولذلك قال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لا بد أن يكون له جناح فلو قصت في إحداهما بينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى جناحين سقط على الأرض صار لعبة للأطفال. إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على الجناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب الأسباب لأن الأسباب قضية ربما يأتيك رياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيرديها له كما يردي أحدكم ثلوبه حتى تكون كالجبل. يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم أرجح تسوق الجبل هذا يعني موعود به ومرغب فيه. لكن على جانب ذلك هل لها موانع أم لا لا تدري. إذن تكون دائما خائفا راجيا، خائفا من الرد وراجيا في القبول، لأن الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك لأن هذا ليس من صفة المسلم، لا بد أن يكون له جناح. ولقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون ماذا؟ فقال تعالى والذين أوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة إلى ماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد أخرج أحمد والترمذي واللفظي وعائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين أوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت هم أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا يعني ينبغي للعبد أن يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طامع في مثوبة ربه وخائف من رد عمله، لأن الأعمال السيئة أحيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الأعمال، كلمة واحدة، كلمة واحدة تكفيك يعني تشوفك دنياك وآخرتك. إذن تتكلم أنت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما إلى ذلك وأنت لا تشعر. فإذا ماذا؟ فينبغي للعبد أن يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وأيضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، الحديث متفق عليه، أنا عند ظن عبدي بي، وهذا أعظم حديث عظيم، يعني أنا دائما تكون ظانا بربك خير، أقول إيه الذي وفقني بهذه الأعمال لا يعني لا يعني لا يحرمني مكروبتها، أحسن ظنك بربك، فيكون إيه يحمل على ذلك. حين سألتني وظننت، حين سألتني متعلق مع قوله تجشم ذلك بالنص على المفعولية، أي تكلفه والتزام مشقته، يقال جشمت الأمرين بعد سعيد جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فأنا جاشم والجشم مبالغة ويتعدى بالحمز والتقيفة، يقال عشمته الأمر وجشمته فتجشم. قال فيه واسم إشارته إلى ماذا؟ راجع إلى المؤلف المسؤول أن لو عزم لي عليه أن لو عزم لي عليه بالبناء الفعل المفعول، قال الناظري رحمه الله تعالى ولا يظن بمسلم مسلم على فهم الكتاب، أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيا أو خلق فيا قدرة، لو سهل لي لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيا قدرة عليه تعالى. قال أبي عبد رحمه الله تعالى قد جاء هذا النفي، يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه لأنه ثبت ذلك في الحديث. قال أبي عبد رحمه الله تعالى قد جاء هذا اللفظ الصحيح مسلم من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها في كتاب الجنائز، قالت ثم عزم الله بي فقلت لأن هذا هي تعلم ماذا، وأصل العزم القوة ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قوله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال النووي رحمه الله تعالى هذا اللفظ ما كني بشرعه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفاق، وهو أصول خاطر جزئي لم يكن، فإن هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به أحد من أهل الإسلام. واختلف في مراتب هنا، فقيل معناه رسول لي سبيل العزم أو خلق فيه قدرة العزم، وقيل العزم هنا معنى الإرادة، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربة فوقه بعضها مقام بعض، فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول نواح الله بحفظه، قال وتفسيره قصدك الله بحفظه، وقيل معناه لو ألزمت ذلك، فإن العزيمة بمعنى اللزوم، ومنه قول ابن عطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه، أي لم يلزم الترك. وفي الحديث الآخر كان يرقب منافقين رمضان غير عزيمة، اي من غير اسلام مثل قوله فقهاء ترك الصلاه في زمان الحيض عزيمه اي واجب على المراه لازمونها الله تعالى انتهى كلامه ايه النووي على جانب عبد الله عنه ان لفظ العزم لم يرد في اطلاقه على الله تعالى الجواز ولا مرأة. لم ياتي في حديث مرفوع انه او في القران انه اطلق على الله بل الذي تقدم عن ام سلمه رضي الله عنها يؤيد طلب الجواز لان ام سلمه رضي الله عنها من اهل الدعاء وان لا يخفى عليها المحذور بمثل هذا فما يجوز صلاته عليه سبحانه وتعالى فيكون معنى قوله وقضي بتمامه اذا يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على المستوى اما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الاطلاق هذا محل نظر وانما الظاهر كما استعملت ام سلمه رضي الله عنها جوازه وقضي بالبناء للمفعول اي قضى الله تعالى لتمامه اي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق كان اول من يصيبه نفر ذلك اياه برفع اول على انه اسم كان وهو مضاف الى من ونفع مرفوع على انه فاعل يصيب من يصيبه نفر وقول اياه خبر كان تنبيه هذا الذي ذكرته للرفع اوله والصواب فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنفس كان اولا واشار بعضهم الى توجيه بان اياه ضمير نصب مستعار موضوع الرفع تكلف بارد وتعسف كافي فتبصر الله تعالى عليه بل الصواب كما نقول إيه كان اول من يصيبه نفر ذلك اياه اياه اذن محض نصب ضمير نصب في اصل وضعه وهنا ايضا ضمير نصب بعضهم ادعى بان اول خبر مقدم اياه خبر اسم كان معقد وهو هذا مرفوع اسم كان لا يكون منصوب فقالوا مستعار من ضمير النصب للرجل ما الذي اداكم الى هذا التقلب؟ ما في تقلب هذا اذا نقول الصواب نقول كان اول من يصيب له ذلك اياه وقول خاصة منصوب على الحال اياه قال فيمي الخاصة خلاف العامة والهؤلاء التأكيد وعن كتائي خاصة الخاصة واحد انتهى وقول قبل غير من الناس مؤكد بما قبله والمعنى انه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به اولا مؤلفه قبل ان ينتفع به من يقرأه لكونه هو المباشر في الدعاء الى الخير الموجب لجزيل الاجر قد اخرج مسلم صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وقول لاسباب وقول لاسباب عله لقول عاقبه محموده وليس لنفر ذلك اياه من امر التبييض بل يتكلم وللذي سالت اكرمك الله عاقبه محموده ومنفعه موجوده لاسباب كثيره هناك يتعلق هذا الكلام بذاته عاقبه محموده ومنفعه موجوده واما ما ذكره بعضهم من عنه متعلق بقوله ان الخصها فبعيد بل باطل الله تعالى اعلم يطول بذكر الوصف اي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الاسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل الا ان جمله ذلك سبب يعني اي مجمل ما ذكر وانما افرد اسم الاشاره لتاويله بالمذكور وهو استثناء مما وقع من الكلام السابق اي لا اذكر الاسباب كلها بالتفصيل لئلا يطول المؤلف الذي سالت ان الخص لك فيه الاخبار المذكوره فيخرج عن الغرض المطلوب الا ان خلاصتها اي الاسباب ومجملها ان ضبط القليل ايسر الى غيره ويحتمل ان يكون الاستثناء منقطعا اي لكن خلاصه تلك الاسباب ومجملها الى اخره ومعنى متقارب وحاصل المعنى يا مشايخ ان محموديه عاقبه ما سالتني تلخيصه لك ووجود نفعه لاسباب كثيره ان ما سالتني تلخيصه ووجود نفعه لاسباب كثيره خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم ايسر على المرء من معاناة الكثير منه يعني انما اخترنا هذا وهو اننا نلخص الكلام في اوجز مؤلف لماذا لان الكثرة تعوق عن الوصول الى الغرض واما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله إلا أن جملة ذلك إلا أن جملة ذلك يدل على ان قوله قبله يقول بذكرها الوصف معناه بذكرها على سبيل الايه؟ على سبيل التفصيل، والا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجمله. وهذا اذا جعلت الاشاره، اذا جعلت الاشاره بقول ذلك تعود على الاسباب بتأويل المذكور، ويحتمل ان الاشاره راجعت الى النفع من قوله كان اول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض باسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره، لا جمله ولا تفصيلا. لكن هذا الاحتمال الاول والاقرب، والثاني بعيد على كل حال، هذا ما هو واضح. قال ان ضبط القليل اي حفظه واتقانه يقال ضبط الشيء ضبطا من بعد ضرب اذا حفظته حفظا بليغا، ومن قيل ضبط البلاد وغيرها اذا قمت بامرها قياما ليس في نقص او نسبه. من هذا الشان اي من هذا الامر، ما هو الامر؟ وهو معرفه الاخبار الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الشارع الا هذا. واتقانه عفو تفسير للضبط لانه معناه كما عرفته انفا، ايسر اي اسهل على المرء اي الرجل، وهزت الميم وضمها لغه، فان لم تاتي بالاله فان لم تاتي بالالف واللام قل تمر وامراه، والجمع رجال من غير لفظه، والانثى امراه وقال فيها مراه زان تمره، ومراه زان سره زان سنه بعد وفيون. لمعالجه الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا اصل الرجل، لكن مرء احيانا يطلق على الانثى فيشمل الجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معالاته، يقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله طرف لسان، ولا سيما السي بمعنى يدك في السين مهملة وتشد الياء التحتانية وتخفف سين، ويجوز فتح السين مع تشديد السي ومعناه المثل. ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون الضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده إلى آخره. وفي هذا هنا بحثها الطويل يستفيدون. قال عند من لا تمييز عنده، يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تمييز، وأخص خصوصا كون الضبط القليل أولى وأيسر لما عند من، عند من لا تمييز عنده من العوام، جمع عامة سيأتي لمصنف قريبا بيان معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه ان شاء الله. وجار ومجرور بيان لمن؟ الا بان يوقفه على التمييز غيره، اي الا بان يعلمه وعلمه غيره من اهل العلم. يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل ايسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام، زي تفسيرهم خلاف الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، فهذا يعني المعرفة فهذا يسمى خاص. وهذا العامي ماذا؟ أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط قليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم. هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف يوقفه، لا، بخلاف ما قدمه بقوله توقف توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقفت فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، الخط ما يوافق، إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارع يقفه، ما في واو، ما في واو، إذا ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف. أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى عنه السؤال، وإليه مرجعه معاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفرنا وخشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومرضاتك ما توجهنا بجنتك، ومعافينا ما تعوذنا به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجاز وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا في كلام أو في شرح كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى قوله فأردت شهدك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك عممت بالبحث عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، ثم قال بعده فأردت، بعد أن ذكرت أنك عممت قصدت أن تبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأتي في أحكام الدين وفي الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك بالفتح، وأما يشغلك فهذا إما لحن وإما لغية ضعيفة، ولا تقول يشغلك تقول يشغلك، وفي الأمر تقول شغله يشغله اشغله، ولا تقول أشغله. مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. هذه الفقرة أو الفقرة نشرحها أولا شرحا إجماليا. بين رحمه الله تعالى أن هذا الذي هم أن يبحث عن جملة الأخبار طلب منه، أي من المصنف رحمه الله، وقد تقدم أنه أحمد بن سلمة رفيقه وتلميذه، طلب منه أن يطلعه المصنف على ماذا؟ على جملة من تلك الأحاديث مجموعة في كتاب واحد مضبوطة، من تلك الأحاديث على جملة مجموعة مضبوطة، ويبينها له بلا إكثار تكرار، بلا تكرار كثير، أما التكرار القليل فلا يضره، إنما إذا تكرر كثيرا هذا يشغله عن مراده، لأن ذلك أي التكرار الكثير يشغله عن مقصوده الذي هو ذلك مقصوده، هو الغوص في الفهم والاستنباط، والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة معنى هذه الفقرة، ثم نشرحها شرحا تفصيليا مفصلة كلمة كلمة من حيث اللغة ومن حيث الإعراب ومن حيث المعنى. فأردت معناه قوله فأردت أي طلبت، يقال أراد الرجل كذا إرادة إذا طلب واختار. وأرشدك الله، هذه جملة هي جملة دعائية معتربة بين الفعل ومفعوله، أي هداك الله، أرشدك معناه أي هداك الله لإصابة الصواب، لأن معنى الرشد بالضم في السكون الرشد الصلاح، وهو خلاف الغي والضلال، وهو إصابة الصواب، والهمزة للتعبية، أرشد هذه الهمزة ثم للتعبية، لهمزة فعل معاني سبعة تعبية صيرورة وكثرة حينونة إزالة وإبيان، فذا تعرف كذا البيان، يقول لك في الصرف في أنظمة الصرف. قال ماذا؟ يقال رشيد يرشد رشدا من باب تعيبا، ورشد يرشد رشدا من باب قتل. إذن الرشد والرشد معناهما واحد، فهو راشد والاسم الرشاد. قال
أن توقف أرشدك الله أن توقف فأردت أن توقف أرشدك الله جملة معترضة فأردت أن توقف فأردت التوقيف بمعنى بضم أوله مغنية للمفعول أن توقف وتخفيف القاف أن توقف هذا بالتخفيف إذا قرأه بالتخفيف أن توقف من الوقف أن توقف وقفه يكفه أن توقف أو بتشديدها من التوقيف أيضا أن توقف أي تعلم أي توقف هذا ثلاثي وقفه ووقفه استعملان ثلاثيا رباعيا أي تعلم إذا قلنا أن توقف من الوقف أو تعلم أي تعلم يقال وقفت فلانا على ذنبه وقفا ووقفته توقيفا معناه أطلعت عليه كما يستفاد من عبارة المجد في القاموس والمنظر في اللسان إذن يعني يحتمل أن نقرأه أن توقف ويكون ثلاثيا مبنيا لمجهول أو توقف من التوقيف رباعيا مبنيا لمجهول أيضا على جملتها ومعناه أن تطلع أي يطلعك العالم بالفن على هذه الحادث الذي طلبتها منه يعني طلبت إحصاءها أو الفحص عنها على جملتها أي مجموع تلك الأخبار وهو متعلق بتوقف أو توقف مؤلفة منصوب على الحال أي حال كونها تلك الأحاديث مؤلفة التأليف قال أبو بكر أي مؤلفة قال أبو بكر أبو بقاي الكفوي في كليات التأليف معناه هو جمع الأشياء المتناسبة يعني التأليف له قوله تأليف مجرد الضم والجر لا بل إذا كانت متناسبة تسمى تأليفا من الألفة وهو حقيقة بالأجسام إذا جمعت شيئا يعني له ذات إلى شيء تسمى حقيقة ومجاز الحروف والتنظيم من نظم الجواهر وفيه جودة التركيب يعني والتأليف بالنسبة إلى الحروف لتصير كلمات والتنظيم بالنسبة إلى الكلمات ولتصير جملا وهكذا يعني يختلف الوضع والتركيب ضم الأشياء التنظيم والتأليف والتركيب هذه كلها معناها متقاربة لكن بينها فرق لهذا والتركيب ضم الأشياء مختلفة كان أولى التركيب التأليف لا بد أن يكون بين الأشياء التي تؤلف بينها تآلف ألفة وأما التركيب لا يعني يشمل أعم من ذلك ضم الأشياء متلفة كانت أو لا مرتبة الوضيع أو لا أو لا فالمرتب أعم من المؤلف والمرتب مطلقا والترتيب أعم مطلقا من التنضيد لأن الترتيب عبارة من التنضيد لأن التركيب عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض والتنضيد عبارة عن وقوع بعضها فوق بعض على سبيل التماس على سبيل التماس اللازم لعدم خلقتها إذا المراد هنا بالتأليف ما هو في كلام المصنف هنا ضم الأحاديث الصحاح بعضها إلى بعض على وجه متناسب وذلك لمتناسب يعني يكون وجه السابق يستدعي وضع اللاحق بعده لكون فائدة الحاصلة منه مرتبة عليه هكذا يفعل هكذا وضع التأليف هكذا وضع التأليف لابد من أن تجد في هذه الأمور وهو أن تكون متناسبة بحيث يستدعي السابق اللاحق فهذا هو التأليف فإذا وجد خلاف ذلك فهذا يعود إلى ماذا؟ لأمر ما رآه المؤلف تقدم وأخر ما يستحق التقديم عن التأخير أو أحيانا يكون ذهولا وغفلة التزم أن يؤلف الكتاب متناسبا أول مع آخره ثم وقع خلل في بعض المواد لكن هذه تكون قليلة المهم أصل وجعي هو هكذا مؤلفة محصاة صفة لمؤلف اسم مفعول من أحصى الشيء معناه إذا عده أو حسبه أو عقله يطلق على المعاني إذا عده العد سمى إحصاء والحفظ كذلك يظن سمى إحصاء والعقل أي الفهم سمى يظن إحصاء كما في القاموس أي معدودة محفوظة مؤلفة محصاة أي معدودة محفوظة تلك الأحاديث تكون معدودة ومحصاة وسألتني أن ألخص لك من التلخيص ومعنى الترخيص التبيين، هو التبيين والشرح والترخيص، يعني يطلق على التبيين والشرح والترخيص. كما في القاموس التلخيص التلخيص وهو التبيين والشرح والتخليص، ولا التخليص الترخيص الظاهر عنه في تقديم وتأخير، وهو من التلخيص أن ألخص، وهو التبيين والشرح والتخليص. هذا نشوف هذا التخليص ما هو التلخيص، والتخليص كما في القاموس أي أبينها وأشرحها لك، في التأليف أي سألتني أن ألخصها أبينها أوضحك لك في كتاب مؤلف، أي في الكتاب المؤلف، فالمصدر معنى المفعول ويحتمل أن يكون على أصله تأليف، وفي بمعنى الباء بالتأليف السببية أي أبينها بسبب التأليف لها، بلا تكرار أي بغير إعادة الحديث، والتكرار بفتح التاء اسم من كرر الشيء تكريرا إذا أعاده مرارا، كرر تكريرا، التكرير مصدر أصلي لفعالة لفعالة، وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس، زكي تزكية وأجملا إجمال من تجملا تجملا، ومع عاتى بفعالة مصدر التفعيل، هذا هو القاعد. وأحيانا يأتي بتفعال مثل تكرار، تكرار هذا هو يعني بلا تكرار، أي من كرار الشيء تكريرا، وأما تكرار هذا لحن، لحن العوام أو عوام الطلع يقولون تكرار، هذا لا وجه له. إذا أعاده مرارا كما تفيد إبارة المصباح، وفي القاموس وكرره تكريرا وتكرارا وتكرة كتهلة وكركرة أعاده مرة بعد أخرى انتهى. إذا ماذا يا مشايخ؟ قد تبين بهذا أن تاء التكرار مفتوحة لا غير، وأما ما اشتهر على ألسنة الناس من كسرها تكرار فمن لحنهم فليتنبه، لا تقول تكرار، إنما تقولون ماذا؟ تكرار، إنما تقولون تكرار، ما في تكرار. فمي دخلت بعد قولي بلا تكرار بين الجار والمجرور، واختلف في أن محاطب قال كفي هي اسم معنى غير، وأن الجار دخل عليها نفسها، وأن ما بعدها مجرور بإضافتها إليه، وقال غيرهم هي زائدة كما زيدت كان في نحو قولك زيد كان فاضل، وإن كانت مفيدة لمعنى هو المضي والانتفاع، وأراد بالزائد المعترض بين الشيئين متطالبين، وإن لم يفتح أصل معنى بإسقاطه كما هنا، فتنبه أفاد ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في موله بلا تكرار، هذه لا اختلفوا فيها، هل هي اسم بمعنى صحيح وهي مجرورة بالباء وهي مضافة إلى ما بعدها، أو هي تقدم من تقدير أصله لا بتكرار، أصله لا بتكرار، المصريون يرون أن في تقديما وتغييرا، وأصله لا بتكرار، ثم لما أرادوا التوكيد زعلقوها عن محلها وأرسلوا الجار عليها حتى تكون في جزء الكلمة، فهذا رأي المصريين، فأما الكوفيون لا يرون ذلك بل يقولون إنها اسم إضافة. يكثر جملة بمحل نسبة للتكرار يكثر، وقد يدعو بالكثرة لماذا؟ إشارة إلى أن التكرار غير الكثير لا بأس به أحيانا، يعني يكرر لماذا؟ لأنه لا يشغل عن المقصود، لأن التكرار القليل لا يشغل عن الفهم الذي أراده هو، فإن ذلك إشارة إلى التكرار الكثير. زعمت أي قلت، المراد هنا الزعم إطلاقه على القول، أي قلت لأن الزعم يطلق على قول الحق وإن كان أكثر استعمالي لغير المحقق، وإن ذلك زعمت هذا مما استعمل في الزعم بمعنى الحق، وقد ثبت أن إمام النحاتي السبوي يقول في كتابه كثيرا زعم الخليل كذا وزعم يونس كذا، ويريد بذلك القول الحق وليس ردا عليهما، وأما زعم في غالب استعماله يكون لقول غير المحقق أو لقول الكذب، زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا وما إلى ذلك. قال فيمي زعم الزعمان باب قتله في الزعم ثلاث لغات، زعم زين زعم فتح الزائل الحجاز وضمها لأسد بن أسد، وكثر هذا بعض قيس بن قيس قبيلة، ويطلق معنى القول، ومن زعمات الحنفية وزعمة سيبويه، أي قال هذا القول المحق ليس يعني ردا، وعليه قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت أي قلت أي كما أخبرت، ويطلق على الظلم وقال في الزعم كذا، وعلى الاعتقاد ايضا. ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. اعتقدوا هذا
فعلان تحكيم
واكثر ما يقول الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم وكنايه عن الكذب. وقال مرزوقي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او في ارتياح شك. وقال منقوطيه زعم زعما قال اثارا لا يجرى احق هو او باطل قال خطان. ولهذا قيل الزعامة مطية الكذب. زعم مطية الكذب ايضا قرات مثل هذا بعض الاحاديث. انتهت عبارة الفيض. مما يشغلك يا مشايخنا الفتح الياء مما يشغلك من شغله الامر ثلاثيا من باب نفعا. واما اشغله بالاليف فلغة رديئة او قليلة كما افاد في اللسان. بل بعضهم نفى ان تكون لغة اصلا. وفي المصلح شغله الامر شغلا من باب نفع فالامر شاغل وهو مشغول. والاسم الشغل بالضم الشيني وتضم الغين شغول وتسكن التخفيف. وشغلت به ببناء المفعول تلحيت به قال الفارغ. واشتغل بامر فهو مشتغل اي بالبناء الفاعل. قال المفارغ ولا يكادون يقولون اشتغل وجعل يعني بناء بالفاعل اشتغل. ومننا قال بعضهم اشتغل ببناء المفعول ولا يجوز بناءه للفاعل. بعض قال عكذا لان الافتعال ان كان مطاوعا فهو لازم لا غير. وان كان غير مطاوع فلا بد ان يكون في معنى التعدي. نحو اكتسب المال واقتحلت واقتضبت اي تحلت عيني وخضبت يدي. واشتغلت ليس بمطاوع وليس في معنى التعدي. واجيب بان في الاصل مطاوع بفي اليف هجر استعمال فصيح الكلام. والاصل اشغلت بالالف فاشتغل وهو يعني اصل مرفوض هذا. مثل احرقت فاحترق واكملت فاكتمل. وفيه معنى التعدي فانك تقول اشتغلت بكذا فالجار ومجيد معنى مفعول. وقد نص الازهري على استعمال مشتغل ومشتغل انت اعتبارة المصلح. هذا كله في اشتغل وليس في اشغل. وكتب الزبيدي في التاج عند قول صاحب القاموس واشغله لغة جيدة. هكذا عبر صاحب القاموس وفندوه وقالوا ما في اشغل اصلا او قليلة او رجئة. هذه الثلاثة عبارة ماذا بالقاموس ما نصه. قال ابن جريج لا يقال اشغلته ومثله في شروح الفصيح وشرح الشفاء الشياء والمفردات للراوي والاغنياء من القطاع. ولا يعرف اسمه ولا يعرف لاحد من القول بجودتها عن امام من ائمة اللغة. وما قال صاحب القاموس اخطأ فيه لانه لم ينقل عن احد من ائمة اللغة لهم عناية باللغة انه قال اشغله. فاذا هذا ليس صوابا الذي ذكره في القاموس جيدا من يعني ايه وبجودتها عن امام ائمة اللغة. وكتبه بعض عمال الصحيح. ومن غريب ما اتفق ان اشغل يعني فصل عن وظيفته شخص بسبب اللحن هذا. سيده اميره كان اعلم باللغه ووظفه هذه الوظيفه كان التوقيع ما يوظف كل احد. التوقيع عباره عن تلخص حاجات المحتاجين او ما يحتاجه الامير يلخص له بعباره وجيزه فصيحه ثم ينفذها الامير. هذا هو التوقيع هذا الذي نستعمله الان. هذه مأخوذة من ذاك لان نهاية الامر يتعلق عليه. هذا هو يسمونه توقيع. والتوقيع في عادة الملوك امر يعني رتبة عالية رفيعة لا يجلس فيها الا من كان يعني الا من حاز وفاز في اللغة العربية وكان فائقا في مبارعا في الفهم وما الى ذلك. فهذا كتب ماذا الصاحب هذا الصاحب كان فصيحا. كتب بعض عمال الصاحب له برقعة توقع عليها توقيع من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. هو كتب اشغال كذا وكذا فكتب عليه فصله بهذا الكلام لانه رديء لغته. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. اشغال فهمتم المعنى؟ اشغال هذا مصدر اشغال. انت استعملت اشغال فلا تصلح لوظيفتك. من الان مفصول توكل على الله. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. شوف اشغال الوظيفه يعني اشغال الشغل انت تعبان انت خلاص ما نريدك يعني. من يكتب اشغالي لا يصلح لاشغالي. ففصلوا على الله. فانتبهوا لا تقولوا اشغله انما تقول ايش اشغله، لا تقول لاشغالي. قال شيخنا يقول ايه المناوي، شيخنا يقول هو صاحب الايه صاحب التاج. قال شيخنا فاذا لا معنى لتردد المصنف فيها. اذا صاحب القاموس قال اما لغه جيده او رديئه او قليله، ثلاث احتمالات، اصلا هذا ليس مقبولا عنه. ما في احد قال انها لغه حتى نقول جيده ولا نتردد كذا وكذا وكذا احتمال، لا، بل نقول انها لغه لا تصح اصلا. فاذا من الان لا اسمع من طالب يقول بدعائه اللهم اشغله، انما الصواب ما هو اللهم اشغله، لا تقول اشغله. فاذا كفر من الامام على الاطول لا تقول لا، من يصلح اشغالي لا يصلح لاشغالي، ما في. اذا تقول ايش اللهم اشغله بكذا وكذا، فتقول اشغل نفسك بكذا، لا تقول اشغل نفسك بكذا. قال ماذا لا يصلح لاشغال. قال شيخنا فاذا لا معنى لتردد المصنف بها. قال الزبيدي ولعله استانس بقول ابن فارس حيث قال في المجمل لا يكادون يقولون اشغلت وهو جائز فتامل لذلك انتهى. وتبين يعني هكذا هو كلامه صاحب الفصيح صاحب المجمل، ليس هكذا، انما تكلم باشتغل ولا يكادون ايه ابن فارس انما تكلم باشتغل. وعلى كل حال هذا محل نظر. قلت ماذا؟ قد تبين بما ذكر بما ذكره أئمة اللغة المعتمدون أن اللغة الفصحى شغله، وأما أشغله فلا تثبت، أو هي لغة رديئة، فما اشتهر على أمثلة الناس من قول في الدعاء اللهم أشغله بالألف هو استعمال لما لم يثبت لغة، أو استعمال لغة رديئة لا ينبغي استعمالها ولا سيما في الدعاء فليتنبه، الله تعالى أعلم. المهم هو قال له فإن ذلك مما يشغلك، هذا محل بيت قصيد هنا، لا نقول مما يشغلك على خطأ. طيب إذا مما يشغلك عما لا يشغلك عما لو قصدت، أي عن الشيء الذي أردته. ما هو من التفهم بيان هذا بيان بما هو تفعل من الفهم، وقال تفهم شيئا إذا فهمه شيئا بعد شيء أفعله بالقاموس. وفيه إشارة إلى أن فهم تلك الأحاديث يحتاج إلى التدرج شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا قليلا قليلا، فإن معرفة لا يتيسر إلا كذلك. فينبغي للطالب أن يكون طلبه تدريجيا شيئا فشيئا، يعني أن يبدأ مثلا بأربعين النبوية ثم يترقى ثم يترقى بحيث يحفظ البخاري ومسلم. أما يعني في أول مرة لو بدأ بالكبير ربما هذا يصعب عليه فينقطع، فيعود نفسه بالصغار بحيث لا يصعب عليه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة قلت من الأعمال ما تطيقون الحديث، ونقل عن الزهري رحمه الله تعالى قوله من طلب العلم الجملة فاته الجملة يتفلت عليه. وإنما العلم حديث وحديثات، يعني طلب حق الطلب ماذا؟ حق الطلب أن يكون تدريجيا شيئا فشيئا. كنت أريد أن تحفظ بيتا وترجمة من تراجم الرجال وحديثا واحدا وتترقى مثلا في ثلاث شهر كم يوم؟ ثلاثين يوم، ثلاثين يوم حفظت ثلاثين بيت، هذا يعني لما نقول يعني اتعب كتاب كامل يعني، وثلاثين ترجمة وثلاثين حديث في شهر واحد. ولو حفظت يوما واحدا ثلاثين حديث وأن يعني وأنحبت نفسك ويعني وبالغت في المثابرة ومراجعة وكذا وحفظت ثلاثين حديثا في اليوم الثاني ما هو حديث واحد. وأما إذا كان يوميا حديثا 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 هذه الثلاثين ما ينتهي الشهر إلا وهي مستقرة في ذاكرتك، تكون إيه مغرق بالغرة يعني ملتقى بالغرة هكذا. يعني واحد واحد من البيئة ما قلت مثلا بيت واحد إذا أقل حاجة أو ثلاثة أو خمسة على حسب. أما تحفظ مئة بيت يمكن، يعني أنا أحفظ مئة بيت في يوم واحد أستطيع، لكن هذا يعني يبدأ في اليوم الثاني. يعني هذا من طلب لهذا عبارة معنى قوله من طلب العلم جملة فاته جملة. إذا ماذا؟ تتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا ما شاء الله في شهر واحد في شهرين ثلاث يعني ستين حديثا وستين ترجمة وستين رجلا إلى آخر وستين بيتا مثلا وفي ثلاثة أشهر في سنة كم؟ سنة واحدة تنتصر ما شاء الله حافظا. هكذا يعني يكون بالتدريج. أما يعني إنهاك النفس وإجهاد الروح في حفظ شيء كثير ثم بعد ذلك تذكر وتنساه هذا ما ينفع. هذه لا فائدة فيها. من طلب العلم علم جملة فاته جملة. إنما العلم حديث وحديثان هكذا يكون طلب العلم فيها. من أما التفاهم فيها في تلك الأخبار والاستنباط من استخراج الأحكام من تلك الأخبار. وطبعا استنبطت الحكم استخرجته بالاجتهاد وأنبطته ندره وأصله من استنبط الحبر والماء وأنبطه من باطن إذا استخرجه بعمل يقال في الإصلاح. الله تعالى من الصواب إليه مرجع الماء. وهذا يعني تكلم عن ما وجه إليه الطالب الذي طلب منه أن يؤلفه أن يؤلف له تأليفا يفيده في هذا الفن. ثم قال ما كيفية الذي ما كيفية الكتاب الذي تؤلف عن أؤلف لك؟ قال كذا كذا أعطاه خطط له تخطيط تمشي على هذا. ثم بعد ذلك بعد أن استمع أو يعني بحث ودرس مطلب أو شروط الطالب الذي يريد أن يؤلف له كتابا قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله تعالى عقبة محمودة ومنفعة موجودة. هذا بيان الشهير إجمالي هذه الفقرة. بين رحمه الله تعالى أن التأليف الذي سأله إياه حينما يتدبره المصنف وينظر في مآله في آخره في عقبته فإن له منفعة موجودة في الدنيا. لماذا؟ إذ به تحفظ الأحاديث النبوية التي بنى عليها الشرع الشريف وله عاقبة محمودة في الأخرى إذ يترتب عليه الأجر العظيم. والله تعالى أعلم. هذا هو خلاصة المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. ثم التفصيل وللذي سألت بكسر الله جار ومجرور متعلق ومعذوب خبر بعاقبة. وقال النووي رحمه الله تعالى بعد ضبط بكسر الله وللذي سألت ما رصه وإنما ضبطته وإن كان ظاهرا ما يحتاج الضبط لأنه مما يغلط فيه وصحب غلط يا مشايخ من اللحن الذي فشح غلط هذا غلط كما قال بعضهم قال شيخ يرد عليه قال غلطت أيها الشيخ فقال له بل أنت غلطت أولا هذا الكلام ملحون قبل أن نصل إلى كلامك. تقول ماذا تقولون حين تتكلمون غليط فلان؟ لا تقول غلط فلان. غليط يغلط غلطا. أما الغلط بفتحتين فهو مصدر. ولذلك نقول في مثل هذا غليط يغلط لا نقول غلط يغلط أو يغلط لا هذا غلط نفسه. فيقول هنا مما يغلط فيه ويصحح وقد رأيت ذلك غير مرة انت يقول لك ولا الذي سألت سمعت بعض الناس يقرأه ولا الذي سألت. هذا كلام النووي رحمه الله يقول في شرحه بكثر الله. قال هذا واضح لماذا ضبطته إن قلت لي إن سألتني لماذا ضبطته موضوعي لأني رأيت بعض الناس يصحفه ويغلط فيه. قال لكن هذا قلت مدا أو تعقيبا على كلام النووي هذا الذي ادعاه النووي من الغلط إن كان لعدم صحة الرواية به فمسلم. إن كان أن المنقول عن المصنف هو الكسر فقط نسلم ذلك. وإن كان وإلا فلفتح الله وجه صحيح ما هو وذلك أنه للابتداء اللام تكون للابتداء والموصول مبتدا للذي سألت خبره عاقبة محمودة على حرف مضاف تقديره أي ذو عاقبة محمودة فتأمل الله تعالى أعلم. وعائد الموصول محذوف يعني معنى ذلك لو قرأناه ولا الذي سألت عاقبة محمودة ويكون على عهد المضاف هذا معنى مستقيم إن صحت الروايات. لكن إن كان الذي قاله النووي متعينا نقلا فالنقل يقدم على الاحتمال اللغوي. وأما من حيث صحة المعنى فلا يعود كم من الكلمات نصححها بمثل بتقديرات كثيرة وهذا تقديرات تقدير واحد فقط وهو واضح. لكن إن كان النقل به فنقول ينبغي أن نتوقف عنده. وعائد الموصول محذوف لكونه فضلة كما قال في الخلاصة والحظ عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما النرجحات. هنا يقول إيه وللذي سألته هذا الضمير هو العائد وللذي سألته حدث لما ذلك كوني فضلة، لأن كثيرا من الموصول هي عرض الموصول وحذفه كثيرا في مثل هذا. أقدمك الله جملة معترضة، جملة دعائية معترضة بين المبتدأ والخبر حين رجعت إلى تدبره، حين منصوب على الظرفية متعلق ما تعلق بالجار ومجرور وقرر، وهو اسم زمان قليلا كان أو كثير حين، والجمع أحيانا. التدبر النظر في العاقبة، يقال تدبرت الأمر تدبرا إذا نظرت في دبره، وهو عاقبة وما دبره هو عاقبته وآخره أقاله في الإسلام. فيكون المعنى هنا وقت رجوعي إلى النظر في عاقبة الأمر الذي سألته، قال هكذا وما تقول به الحال، وما تقول به الحال أي ما يرجع إليه حال الأمر الذي سألته، أي ما يرجع إليه أمر الحال حال الأمر الذي سألته. يقال آل الشيء يقول أولا ومآلا رجع، والإيال إذان كتاب اسمه منه، وقد استعمل في المعاني فقيل آل الأمر إلى كذا أره يسرع. والحال صفة الشيء يذكره أن حال حسن، فيقال حال حسن مذكر وحال حسنة مؤنث، يعني أن وقد يؤنث بالها، يعني أن الحال هو أربع استعمالات. حال الحال هذه كلمة، الحال أربع استعمالات، يذكر وأنث، يذكر وأنث، يذكر وأنث تأنيثا لفظيا، يذكر وأنث تأنيثا معنويا، كلها لغة. حال حسن وحال حسنة هذا تأنيث معنوي، ها؟ حالة حسنة وحال حسن هذا تأنيث لفظي، وكلاهما مستعملان، تأنيث اللفظي وتأنيث المعنوي مستعمل في اللغة العربية. وما تقول به الحال، قال ماذا؟ قاله في المصباح أيضا، وفي بعض النسخ به بدل إليه وهو بمعنه، لأن الباء تأتي بمعنى إلى كما في قوله تعالى وأحسن بي أي إلي، وقيل ضمن أحسن معنى لطوفا، ذكره المشافي المغني. وبعض النسخ يقول بالياء بدل التاء بما تقول بجنني يقول، وهو جائز لأن الحال يذكر أنك على ما قدمناه آنفا، فمثل موصول معطوف على تدبره، على تدبره وفي ما أي ما على إليه الحال، ما تقول إليه به الحال. إن شاء الله جملة معترضة، إن شاء الله هذه جملة معترضة بين المبتدأ والمؤخر والخبر المقدم. ذكر لماذا؟ أترض به تبركا، ولأن تحققه غير معلوم له، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ما سيقع من الأمور وما لا يقع. أما أنت تدبر وتخطط وتبدأ على أساس أن الله ينفذ لك، ربما يوفقك ربما لا يوفقك لا وعلا. فلذلك قال إن شاء الله عاقبة، قال فيمي عاقبة كل شيء آخره محمودة بالرفع صفات العاقبة، يعني أن الأمر الذي سأله وهو التأليف المذكور له نهاية مرضية حيث يترتب عليه الأجر العظيم عند الله تعالى، وقوله ومنفعة موجودة مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله معناه واحدا، ويحتمل أن تكون المنفعة موجودة في الحال، إذ ينتفع بذلك. إذن بينهما فرق، الأولى عاقبة محمودة هذا حملناه على الأجر والمثوبة، ومنفعة موجودة هذا من حيث ما تناول وانتفع الناس به، هذه أمور دنيوية في الدنيا، إذ ينتفع بذلك الكتاب حالا، وتكون العاقبة محمودة فيما بعد حيث يكون الكتاب لسان صدق في الآخرين، يعني مات قوم من زمان وإلى الآن لا زال ذكرهم يبقى، لا زال ذكرهم يبقى. ولذلك يحيى بن أقسم لما سأل ذلك الخليفة قال له هل تعلم، قال له يا يحيى هل تعلم أحدا أعلى مرتبة مني؟ قال ما في، يعني أنت معن الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفة يعني الناس وكذا وكذا. فقال لا أنا أعلم أعلى أعلى رتبة مني. قال من هو هذا الذي أعلى منك؟ قال المحدث الذي يقول حدثني فلان وفلان على رؤوس الأشهاد. لماذا كيف ذلك؟ قال لأننا نموت ويموت ذكرنا، وأما هو يموت ويبقى ذكره يعني في العالم إلى إلهك يعني استعلى، لأن اسمه مقرون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الحديث قائما فهو باقي ذكره، أما أنا أموت وخلاص تخلص الناس مني وانتهى ذكري. فاستغرب ذلك منه، فلذلك يبقى ذكره لسان الصدق في الآخرين، يعني الناس يذكرونه بخير حيث إنه ترك لهم منفعة يستفيدون منها. وتكون العاقبة يثني عليه من أتى بعده ويجر عليه في الآخرة لحديثه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجور شيء. الحديث أخرجه مسلم. الله تعالى والصواب وإلى يمجعون معه. قال رحمه الله تعالى أيضا وظننت أيضا ما يتعلق بتتميم كلام ما بدأه وهو أن الذي سألته أمر ليس هينا وذلك لماذا؟ لست تريد نفع نفسك فقط بل إنه أمر عظيم يبقى ذكره في الدنيا والآخرة. ثم قال ماذا تتميم لذلك الكلام ماذا قال وظننت حين سألتني تجشم ذلك تكلفه يعني أنه عزيم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نصر ذلك إياي خاصة يعني كان أول من يصيبه نصر ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. فحينما فكرت أنت تستفيد منه بل الذي يستفيد بالدرجة الأولى أنا لماذا؟ لأنه الداعي إلى هذا إلى سبل الهدى ومن سن السنة في إسلامه فلو أجر من عمل بها فإذا كان هو مستفيد قبل غيره لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك عن مضبوط القليل من هذا الشأن ويتقانه أيسر على مرء معالجة كثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن وقفه على التمييز غيره. هذا معناه إجمالا بين رحمه الله تعالى أنه حينما سأله التكلف للتأليف المذكور وحصل له ذلك بالفعل كان أول من يستجيب به هو لأسباب كثيرة لو ذكرها لطال عليه الكتاب إلا أن ملخصها النظر القليل من الأحاديث وإتقانه أسهل معاناة الكثير منه وخصوصا عندما لا قدرة له على تمييز المقبول والمردود إلا بتقليد غيره أي بأن يعلمه غيره أن هذا صحيح أن هذا ضعيف الأوامر يعني. والله تعالى أعلم. التفصيل شرح التفصيل يعني فكرة وظننت بضم تاء متكلف وإنما عبر بالضم دون اليقين. لماذا؟ لأن حصول النفع غير محقق احتمال أن يكون هناك مانع من القبول لأن القبول إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فهل هذه التقوى التي تؤهل شخص لقبول ما يعمله من الخيرات محققة موجودة أم لا؟ فلا ثقة في نفسه لا يثق بها ولذلك قال ظننت يعني أن يعني الظن يكفي في هذا ولكنه راجع فمن واجب العبد أن يطمع في حصول الثواب له على عمله الصالح ولا يقطع به بل يكون بين الخوف والرجاء يخاف أن ترد أعماله بسبب من الأسباب لأن يعني الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويرجو رحمة ربه له بقبولها لأن الله تعالى يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر من أحسن عملا إلى غير ذلك. يعني أن من حق العبد أن يعمل التكاليف الشرعية واجباتها واندباتها مستحباتها كلها وفضائلها كلها المرافق فيها هذه هي مهمته لأنه كلف بهذا. لكن إلى جانب ذلك ما الدور الذي يعني يتعين عليه يكون راجيا خائفا يكون في نفس واحد في آن واحد يكون راجيا خائفا ولذلك يقال الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي الطائر. الطائر لا بد أن يكون له جناحا فلو قصت إحداهما بينما يمشي يطير في الهواء قصت إحدى جناحي لسقط على الأرض صار لعبة للأطفال إذا قصت إحداهما يكون جناحين لا تكون إحداهما ماتت ولا قطعت بل يكون على الجناحين جناح رجاء وجناح خوف كلاهما يمشي على يرجو ثواب الله في هذه الأعمال الصالحة ويخاف أن ترد عليه بسبب الأسباب لأن أسباب قضية ربما يأتيك رياء ربما يأتيك أسباب أخرى ربما يعني قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا ما يدرك أن هذه الأعمال صارت هباء منثورا أو صارت لديك ما شاء الله يعني إذا تصدق أحدكم يقبلها الرحمن بيمينه فيرديها له كما يردي أحدكم ثروته حتى تكون كالجبل يعني لقمة واحدة تكون في يد الرحمن ثم أردي حتى تكون كالجبل هذا يعني موعود به ومرغب فيه. لكن على جانب ذلك هل لها موانع أم لا تدري. إذن تكون دائما خائفا راجيا خائفا من الرد وراجيا في القبول لأن الله سبحانه وتعالى يعني له الفضل العظيم الذي وفقك للعمل لا يحرمك القبول، لكن لا تكون واثقا بذلك، لان هذا ليس من صفة المسلم، لا بد ان يكون له جناح. ولقد اثنى الله تعالى في كتابه الكريم على الذين يعملون ويخافون، ماذا؟ فقال تعالى: والذين اوتوا ما اتوا وقلوبهم وجلة، وجلة الى ماذا؟ انهم الى ربهم راجعون، لانهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد اخرج احمد والترمذي والنبذل وعائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين اوتوا ما اتوا وقلوبهم وجلة، قالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ان لا تقبل منهم، اولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حديث صحيح. هذا يعني ينبغي للعبد ان يكون دائما مستمر على عمله بحيث لا ينقطع، ولكنه راجي طامع في مثوبة ربه، وخائف من رد عمله، لان الاعمال السيئة احيانا تكون كلمة واحدة تحبط كل الاعمال، كلمة واحدة، كلمة واحدة تكفيك، يعني تهبط دنياك واخرتك. اذا تتكلم انت في يوم واحد كم كلمات من الهذيانات ومن الشركيات وما الى ذلك وانت لا تشعر. فاذا ماذا؟ فينبغي للعبد ان يكون دائما خائفا ودائما راجيا. وايضا الظن سبب لحصول المقصود، لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي. الحديث متفق عليه. انا عند ظن عبدي بي، وهذا اعظم حديث عظيم، يعني انا دائما تقول وعلم بربك خير، اقول ايه الذي وفقني بهذه الاعمال، لا يحرمني مثوبتها، احسن ظنك بربك، فيكون يحملك على ذلك. حين سألتني وظننت، حين سألتني متعلق ما قبله، فجشت ذلك بالنص على المفعولية، اي تكلفه والتزام مشقته. وقال: جشمت الامرين بابي سعيد جشما ساكن الشين وجشامة تكلفته على مشقة، فانا جاشم والجشم مبالغة، ويتعدى بالحمد والتقيفة. وقال: عشمته الامر وجشمته فتجشم. قال: واسم اشارته الى ماذا؟ راجع الى المؤلف المسؤول، قال: لو عزم لي عليه أن لو عزم لي عليه بالبناء الفعل المفعول، قال ناظرين رحمه الله تعالى: ولا يظن بمسلمين مسلم على فهم الكتاب، أراد لو عزم الله لي عليه، لأن إرادة الله عز وجل لا تسمى عزما، ولعله أراد لو سهل لي سبيل العزم، أو خلق فيا أو خلق فيا قدرة، لو سهل لي لو سهل لي سبيل العزم أو خلق فيا قدرة عليه تعالى. قال أبي عبد رحمه الله تعالى: قد جاء هذا النفي، يقول هو الله سبحانه وتعالى في علو لا يقال بالعزم لا يطلق عليه، لكن سيرد عليه لأنه ثبت ذلك في الحديث. القاضي عبد رحمه الله تعالى: قد جاء هذا النفي صحيح مسلم من كلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها من كتاب الجنائز، قالت: ثم عزم الله لي فقلت، لأن هذا هي تعالى ماذا؟ فأصل العزم القوة، ويكون معنى الصبر وتوطين النفس وحملها على الشيء، والمعنى متقارب، ومن قوله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا اللفظ ما اعتني بشرحه، من حيث انه لا يجوز ان يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادره الى الافاق، ورسول خاطر جزئي لم يكن، فان هذا محرم في عقل الله تعالى، وهذا ما يقول به احد من اهل الاسلام. واختلف في مراده هنا، فقيل معناه الرسول الذي سبيل العزم او خلق فيه قدره العرض، وقيل العزم هنا بمعنى الاراده، فان القصد والعزم والاراده والنيه متقاربه، فوقع بعضها مقام بعض. فعلى هذا معناه: لو اراد الله ذلك لي. وقد نقل الازهري وجماعه غيره ان العرب تقول: نواك الله بحفظي، قالوا: وتفسيره: قصدك الله بحفظي. وقيل معناه: لو الزمت ذلك، فان العزيمه بمعنى اللزوم، ومنه قول ابن عطيه رضي الله عنه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم نلزم علينا. متفق عليه، اي لم يلزم الترك. وفي الحديث الاخر: كان يربي منافقين رمضان من غير عزيمه، اي من غير الزام. ومثل قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة، أي واجب على المرأة، لازم لها. الله تعالى انتهى كلامه النووي على جهاد عفى الله عنه: إن لفظ العزم لم يرد في إطلاقه على الله تعالى جواز ولا مانع، لم يأتي في حديث مرفوع انه او في القران انه اطلق على الله، بل الذي تقدم عن ام سلمة رضي الله عنها يؤيد القول بجوازه، لان ام سلمة رضي الله عنها من اهل اللغة، وان لا يخفى عليها المحذور في مثل هذا، فالله يجوز اطلاقه عليه سبحانه وتعالى، فيكون معنى قوله وقضي لتمامه، اذا يكون هذا مؤكدا لمعناه الله تعالى على المصطلح. اما النهي يعني القول لا يطلق عليه على الاطلاق هذا محل نظر، وانما الظاهر كما استعملت ام سلمة رضي الله عنها جوازه. وقوبي بالبناء للمفعول اي قضى الله تعالى لتمامه اي كمال ذلك المؤلف الموصوف المؤلف كمال ذلك المؤلف الموصوف ما سبق كان اول من يصيبه نقض ذلك اياه برفع اول على انه اسم كان وهو مضاف الى من ونفع مرفوع على انه فاعل يصيب من يصيبه نقض وقول اياه خبر كان تنبيه هذا الذي ذكرته من الرفع اوله والصواب فما نقل عن بعضهم من ضبطه بالنص كان اولا واشار بعضهم الى توجيهه بان اياه ضمير نص مستعار موضوع الرفع تكلف بارد وتعصف كافي فتبصر الله تعالى عنه بل الصواب كما نقول إيه كان اول من يصيبه نفس ذلك اياه اياه اذا محل نص نصب ضمير نص في اصل وضعه وهنا ايضا ضمير نص بعضهم ادعى بان اول خبر مقدم اياه خبر اسم كان مؤخر والوجه هذا مرفوع اسم كان لا يكون منصوب فقالوا مستعار من ضمير النصب للرجل ما الذي اداكم الى هذا التقدم؟ ما في تقدم هذا اذا نقول الصواب نقول كان اول من يصيب له ذلك اياه وقول خاصة منصوب على الحال اياه قال فيمي الخاصة خلاف العامة والهاء للتأكيد وعن كتائي خاصة والخاصة واحد انتهى وقوله قبل غير من الناس مؤكد بما قبله والمعنى انه لو قضى الله تعالى بتمام هذا المؤلف لكان المنتفع به اولا مؤلفه قبل ان ينتفع به من يقرأه لكونه هو المباشر في الدعاء الى الخير الموجب لجزيل الاجر قد اخرج مسلم الصحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وقول لاسباب وقول لاسباب عدة لقول عاقبة محمودة وليس لنفع ذلك اياه هنا مرتبط بل يتكلم وللذي سألت اكرمك الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة لاسباب كثيرة هناك يتعلق هذا الكلام بذاته عاقبة محمودة ومنفعة موجودة واما ما ذكره بعضهم من عنه متعلق بقوله ان الخصها فبعيد بل باطل الله تعالى اعلم يطول بذكرها الوصف اي يطول وصف المؤلف المسؤول بسبب ذكر تلك الاسباب لو ذكرتها على وجه التفصيل الا ان جمله ذلك سبب يعني اي مجمل ما ذكر وانما افرد اسم الاشاره لتاويله بالمذكور وهو استثناء مما وقع من الكلام السابق اي لا اذكر الاسباب كلها بالتفصيل لئلا يطول المؤلف الذي سالت ان الخص لك فيه الاخبار المطروحه فيخرج عن الغرض المطلوب الا ان خلاصتها اي الاسباب ومجملها ان ضبط القليل ايسر الى غيره ويحتمل ان يكون الاستثناء منقطعا اي لكن خلاصه تلك الاسباب ومجملها الى اخره ومعنى متقارب وحاصل المعنى يا مشايخ ان محموديه عاقبه ما سالتني تلخصه لك ووجود نفعه لاسباب كثيره ان محموديه ما سالتني تلخصه ووجود نفعه لاسباب كثيره خلاصتها كون ضبط القليل من هذا العلم ايسر على المرء من معاناة الكثير منه يعني انما اخترنا هذا وهو اننا نلخص الكلام في اوجز مؤلف لماذا لان الكثرة تعوق عن الوصول الى الغرض واما التلخيص فسوف يكون بقدر الحاجة فيفهم غرضه الطالب الذي سأل الكتاب الموصوف بما سبق وقال السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه قوله الا ان جملة ذلك الا ان جملة ذلك يدل على ان قوله قبله يقول بذكرها الوصف معناه بذكرها على سبيل على سبيل التفصيل والا فهو قد تعرض لها هنا على سبيل الجملة وهذا اذا جعلت الاشارة إذا جعلت الإشارات في قول ذلك تعود على الأسباب بتأويل المذكور، ويحتمل أن الإشارة راجعت إلى النفع من قوله كان أول من يصيبه نفع ذلك، ويكون لم يتعرض بأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره لا جملة ما تفصيلها، لكن هذا الاحتمال الأول والأقرب، والثاني بعيد على كل حال، هذا ما هو واضح. قال أن ضبط القليل أي حفظه وإتقانه يقال ضبط الشيء ضبطا من بعد ضرب إذا حدثته حفظا بليغا، ومن قيل ضبط البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس في نقص أو نسبة. من هذا الشأن أي من هذا الأمر، ما هو الأمر؟ وهو معرفة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسم الشارع علّ هذا. وإتقانه عطف تفسير للضبط لأن معناه كما عرفته آنفا أيسر أي أسهل على المرء أي الرجل وهلفة الميم وضمها لغة، فإن لم تأتي بالآله فإن لم تأتي بالآله واللام قل تمر وامرأة، والجمع رجال من غير لفظه، والأنثى امرأة وقالوا فيها مرأة إزانة تمرة، ومرأة إزانة سرعة إزانة سنة بعده فيون. لمعالجة الكثير منه على المرء، والمرء كما قلنا أصل الرجل، لكن مرء أحيانا يطلق على الأنثى فيشمل للجنسين. قال ماذا؟ من معالجة الكثير منه أي من معالاته، يقال عالج الشيء معالجة وعلاجا إذا زاوله قرب الإسلام، ولا سيما السي بمعنى يدك في السين مهملته وتشيد الياء التحتانية وتخفف سي، ويجوز فتح السين مع تشيد السي ومعناه المثل. ثم المناسب هنا أن تكون لا سيما بمعنى خصوصا مفعولا مطلقا لأخص مقدرا، فيكون المعنى أي وأخص كون ضبط القليل أيسر عند من لا تمييز عنده إلى آخره. وفي هذا هنا بحثها الطويل يستفيدون. قال عند من لا تمييز عنده يعني ولا سيما أي وأخص خصوصا عند من لا تمييز، وأخص خصوصا كون ضبط القليل أولى وأيسر لما عند من لا تمييز عنده من العوام جمع عامة، سيأتي لمصنف قريبا بياض معناه، يعني معناه العام والخاص سيشرحه المصنف بعد قليل وسنستفيد منه إن شاء الله. وجار مجرور بيان لمن إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي إلا بأن يعلمه وعلمه غيره من أهل العلم، يعني العمي يعني معناه كون ضبط القليل أيسر من معالجة الكثير، هذا لا يسأل عنه خاصة عند من لا تمييز عنده وهم العوام زي تفسيره خلاف الخاصة الذي عنده نوع معلومات يعني فتمييز بعض الوجوه، فهذا يعني معرفة فهذا يسمى خاص. وهذا العامي ماذا أولى به إلا إذا أعلمه غيره أنه لا يمكن أن يستفيد من الأحاديث الكثيرة، هذا ضعيف هذا صحيح وهذا كذا وهذا كذا، فهذا كون الكثير قليل منه ضبط قليل له أولى من غيره من الخواص، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره أي بأن يعلمه غيره من أهل العلم، هو بتشديد القاف يوقفه من التوقيف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف يوقفه لا، بخلاف ما قدمه بكونه توقف توقف على جملتها ضبطناه اثنين، وهنا لا، لأن اللغة الفصيحة المشهورة توقف فلانا على كذا بالتشديد، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، الخط ما يوافق إملاؤه ما يوافق، لأن وقف ثلاثيا مضارع يقف ما في واو ما في واو، إذا ما يمكن أن نقرأه بالتخفيف. أفاده النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى عنه السؤال، وإليه مرجعه المعاب، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، وضعتك ما توجهنا بجنتك، وما بيكن ما تعودنا في علينا مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا وجاز وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا مبلغ عمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.